وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، قوله سبحانه تبارك قيل إن معناه تعاظم، قيل إن معناه إن البركة تنال منه سبحانه وتعالى، وكلا المعنيين حق. وهذا الفعل فعل مختص بالله سبحانه وتعالى، فلا يضاف لغيره كما نص على هذا أهل العلم، ولذلك يخطئ من يضيف هذا الفعل لغير الله فيقال يا فلان تباركت علينا، أو إذا قيل عيد مبارك قال علينا وعليك يا تبارك. هذا من الأخطاء التي ينبغي التنبه لها، فهذا الفعل مختص بالله عز وجل، لا تبارك ولا بارك، الله عز وجل هو المبارك، والذي يقع أو الذي يبارك هو الله، هو المخلوق، الله هو المبارك والمخلوق هو المبارك، فلا يقال أنا أبارك كذا، الذي يبارك هو الله سبحانه وتعالى، فالبركة من الله، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم في قصة معروفة، قال والبركة من الله، فالله هو الذي يجعل البركة حيث يشاء، والبركة زيادة الخير وثباته ونمامه، وهذه تكون من الله سبحانه وتعالى في الموضع الذي يشاء، يجعل أشياء مباركة فيها زيادة خير عن أمثالها. قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، الله عز وجل هو ذو الجلال والإكرام، ولأهل العلم بحث طويل كونه ذو الجلال سبحانه وتعالى، فقيل فيه إنه صاحب العظمة، فإن ذو بمعنى صاحب، والجلال منتهى العظمة، الجلال منتهى العظمة، بمعنى أنه العظيم الذي له منتهى العظمة سبحانه وتعالى. وقيل إن معنى قوله ذي الجلال أي أنه المعظم نفسه، وقيل إن المعنى المستحق للتعظيم، وقيل إن المعنى الذي يعظمه أولياؤه. وهذه الأقوال الأربعة في تفسير ذي الجلال مرجعها إلى أمرين، الأول أنه العظيم، والأمر الثاني أنه الذي يستحق التعظيم، هو العظيم في نفسه، والأمر الثاني الذي يستحق التعظيم، ولذلك عظم نفسه، ولذلك عظمه خلقه، والله عز وجل له منتهى التعظيم، أقصى ما يكون من التعظيم، فهو ثابت لله عز وجل لأن له منتهى العظمة. قال ابن القيم رحمه الله وهو العظيم بكل معنى يقتضي التعظيم لا يحصيه من إنسان سبحانه وتعالى. أما الإكرام فقيل فيه إن الله عز وجل ذو الإكرام يعني المكرم، وقيل فيه إن معناه المكرم، والصحيح أنه يشمل الأمرين، فالله عز وجل ذو الإكرام بمعنى الذي يكرم من شاء من عباده وينعم على من يشاء من عباده. وقيل إن المعنى في قوله ذي الجلال والإكرام يعني ذو الإكرام بمعنى أنه المكرم الذي يستحق الإكرام من خلقه ويكرمه أولياؤه بطاعته ومحبته، ويكرمونه عما لا يليق به، ويكرمونه عما لا يليق به. وعلى كل حال هذا الاسم وقد عده جماعة من العلماء من أسماء الله الحسنى، يدل على ثبوت الكمال المطلق لله عز وجل، لأن فيه إثباتا مجملا، والقاعدة أن الإثبات المجمل في الصفات يدل على الكمال المطلق. ما القاعدة؟
إثبات المجمل،
الإثبات المجمل يدل على الكمال المطلق، كما أن النفي المجمل يدل على الكمال المطلق. الإجمال في الصفات إثباتا أو نفيا يدل على ماذا؟ الكمال
مطلق،
المطلق لله سبحانه وتعالى. وسيأتي الكلام عن النفي المجمل إن شاء الله تعالى. قال فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. السمي قيل إنه المسامي يعني النظير والمشابه والمكافئ. والاستفهام هنا استفهام إنكاري والمراد النفي، بل هذا أبلغ من النفي المجرد. إذن الله عز وجل لا سمي له، فيكون هذا من جملة الأدلة التي تدل على النفي المجمل. فالله سبحانه وتعالى لا سمي له بمعنى لا نظير له، لأن له الكمال المطلق، لأن له الكمال المطلق، فإذن لا مثيل له ولا مكافئ له ولا سمي له إلى آخره. وقيل في معنى قوله هل تعلم له سمية، هل تعلم من يتسمى بأسمائه على ما هي عليه من المعاني، بمعنى الله عز وجل متفرد بأسمائه التي يتحقق فيها معناها. فأسماء الله عز وجل على معانيها التي تضمنتها شيء اختص الله سبحانه وتعالى به، فالعزيز على معنى العزة التي تقوم بالله عز وجل ماذا؟ لا يتصف به غيره. والقوي على معنى القوة التي تقوم بالله سبحانه وتعالى لا يتسمى به أحد، أليس كذلك؟ المخلوق قد يتسمى باسم يتسمى الله عز وجل به، لكن على معنى يليق به. ولذا قال عز وجل قالت امرأة العزيز، فالمخلوق يسمى عزيزا ولكنها عزة تليق به. أما العزة اللائقة بالله التي هي وصفه، فهذا الاسم بهذا الوصف شيء ماذا؟ اختص الله عز وجل به، لا يجوز أن يشارك الله سبحانه وتعالى فيه. كذلك في قوله ولم يكن له كفوا أحد، هذه الآية التي مرت بنا سابقا في سورة الإخلاص. فالكفو، والجمهور قرأ كفوا، وحفص عن عاصم كفوا، ولبعض أهل القراءة تفصيل في هذه القراءة. المقصود أن على أي وجه من أوجه القراءة المعنى واحد، فالله عز وجل ليس له كفؤ سبحانه وتعالى، والكفؤ هو النظير والمماثل، فهو قريب في المعنى من السمي. كذلك الأمر في قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالأنداد بمعنى الكفؤ والنظير. من أهل اللغة من أضاف إلى النظير معنى آخر وهو المناوئ، بمعنى لا يقال فلان ند لفلان إلا إذا كان مشابها أو نظيرا له، مع وجود ماذا؟ مضادة ومناوعة، مع وجود ماذا؟ مضادة ومناوعة. هكذا نص بعض أهل اللغة، والذي يبدو والله أعلم أنه سبق إلى أذهانهم الأمر الواقع بين الناس. فالأنداد في الغالب يكون بينهم منافسة مضادة، أليس كذلك؟ يقال هذا الحاكم ند لهذا الحاكم، أو هذا الإنسان ند لهذا الإنسان، لأن بينهما ماذا؟ منافسة ومخالفة، كل يريد أن يستولي على ما عليه الآخر مثلا. لكن هذا ليس من صميم اللغة، وهذا الأقرب الله أعلم، أن الند هو المشابه والنظير. بدليل أن الله عز وجل أخبر عن المشركين أنهم يجعلون معه أندادا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ومعلوم أن آلهة المشركين ما اتخذوها على أنها مناوئة لله، أليس كذلك؟ بل جعلوها
واسطة،
هي وسيلة وواسطة، ولكنها ماذا؟ مملوكة لله، أليس كذلك؟ أليسوا إذا حجوا قالوا لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه هو ما ملك؟ إذا ما كان اتخاذهم الأنداد مع الله عز وجل مقتضيا لوجود ماذا؟ هذه المناوة لله عز وجل، بل هم يعتقدون أن هذه الآلهة عبدة لله سبحانه وتعالى، مملوكة لله عز وجل. إذن الأقرب الله أعلم أن الندة يقال فيه ما يقال في الكفؤ والسميء وإلى غير ذلك مما جاء في هذا المعنى. لكن هنا ملحظ، وهو هذه الآية متعلقة بباب توحيد الألوهية أو بباب توحيد الأسماء والصفات؟ أجيبوا يا جماعة، الألوهية، مع أن بحث المؤلف رحمه الله يتعلق بماذا؟ بالأسماء والصفات. توجيه ذلك والله تعالى أعلم أن هذه الآية تدل على أن الألوهية شيء اختص الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يتخذ معه ند في العبادة. كذلك الأمر في الصفات بجامع أن الكل اختص الله به، كما أن الله عز وجل مختص بالعبادة فلا يجوز أن يشارك فيها، كذلك الأمر في صفاته سبحانه وتعالى اختص الله بها فلا يجوز أن يجعل معه ند فيها. إذن هذه الآية تدل بمعناها على نفي الأنداد عن الله عز وجل فيما يرجع إلى باب الصفات، فيما يرجع إلى باب الصفات. كذلك والكلام في هذه الآية، آية البقرة الثانية، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يقال فيها ما قيل في الآية التي قبلها. ثم قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد يدل بدلالة المطابقة على الإثبات المجمل، ويدل بدلالة اللزوم على التنزيه المجمل، والتسبيح على العكس يدل بدلالة المطابقة على التنزيه والنفي المجمل، ويدل بدلالة اللزوم على الإثبات المجمل. أعيد، الحمد يدل بدلالة المطابقة على الإثبات المجمل، ويدل بدلالة اللزوم على التنزيه المطلق، والتسبيح بالعكس، لأن التسبيح معناه التنزيه. حينما تقول سبحان الله، يعني سبحان هنا فعل مطلق، أسبح الله سبحا، أسبح الله سبحانا، يعني أنزه الله تنزيها، فأنت تنزه الله سبحانه وتعالى، وتنزيه الله يكون عن أمرين: تنزيه الله عن كل نقص وسوء وعيب، والأمر الثاني ينزه الله عز وجل في كماله عن أن يكون له مشارك. هذا النفي المجمل يدل كما قلنا بدلالة اللزوم على الكمال المطلق، لما كان متنزها عن كل نقص وعيب وعن كل مشاركة له في كماله، ثبت
الكمال المطلق،
أن له الكمال المطلق، ثبت أن له الكمال المطلق. إذن حمد الله عز وجل نفسه فلم يتخذ ولدا، وسبق الكلام في نفي الولد عن الله عز وجل، وأن هذا مما يتنافى مع ربوبية الله، ويتنافى مع ألوهية الله، ويتنافى مع غنى الله عز وجل. ولذلك كانت من أشنع مقالات بني آدم نسبة الولد إلى الله عز وجل، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فمما يتنافى تمام المنافات مع ربوبية الله وألوهيته وغناه نسبة الولد إلى الله عز وجل. وهذا المقام يحتاج إلى تفصيل أكثر، والوقت لا يسعف به. ولم يكن له شريك في الملك، الله عز وجل لا يشارك في ملكه. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، لا يملكون استقلالا ولا يشاركون الله سبحانه وتعالى في ملك شيء. فالله عز وجل له الملك المطلق، وكل ما سواه فإنه لا يملك على الحقيقة، إنما ملكه مؤقت ناقص، أما الملك التام الحقيقي فهو راجع لله سبحانه وتعالى. قال ولم يكن له ولي من الذل. تلاحظ أن النفي للولد والشريك كان مطلقا، لكنه لما جاء إلى الولي قيده بأنه الولي من الذل لا مطلقا، وهذا فيه نكتة مهمة. الولاية المحبة والنصرة، الولاية المحبة والنصرة، والله عز وجل ولي الذين آمنوا، قال تعالى والله ولي المؤمنين، قال تعالى والله ولي المتقين، وجعل أولياء وجعل عباده المؤمنين أولياء، فقال ألا إن أولياء الله، فالعباد اتخذوا الله وليا والله جعل عباده أولياء له. ولكن ليست هذه الولاية على ما يعهده الناس في دنياهم، ولاية الله عز وجل لا من ذل، لم يتخذ وليا من الذل كما يفعل الناس. الناس يتخذون أولياء يتعززون بهم ويقوون بهم، كل الناس حتى الملوك يجعلون لهم أولياء لأجل ماذا؟ أن يصبحوا أقوياء، لو لم يكن حولهم أحد كانوا ماذا؟
ضعفاء.
فاتخاذهم الأولياء من الذل. أما الله عز وجل فلم يتخذ أولياء يتقوى بهم، كل من على وجه الأرض لا ينفعون الله ولا يضرونه، أليس كذلك؟ الله منزه عن أن يناله نفع منهم أو أن يناله ضرر منهم، إنما جعل الله عز وجل هؤلاء أولياء لهم، وكان هو سبحانه وتعالى وليا لهم، ولاية تفضل وإحسان وتكرم منه سبحانه وتعالى. قال وكبره تكبيرا. التكبير قال المفسرون إنه لم تقل العرب كلمة تبلغ أقصى درجات التعظيم مثل الله أكبر، ما قالت العرب كلمة تبلغ أقصى درجات التعظيم من قول الله أكبر، فأبلغ ما يكون من تعظيم الله عز وجل هذه الكلمة إذا قيلت على وجه الاعتقاد الصحيح، إذا استحضر القلب ذلك تبين أن هذا أقصى درجات التعظيم، وهذا شيء محله القلب، ولا بد أن يتبعه قول مطابق وعمل مصدق. التكبير، التسبيح، التحميد، انتبه، هذه الأمور الثلاثة ينبغي أن تنتبه إلى أن أصلها في القلب، ثم يتبعها قول مطابق وعمل مصدق. كذلك الأمر في تسبيح الله عز وجل، ومضى الكلام فيه وأنه على كل شيء قدير. كذلك الأمر في الآية التي في الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فيها نفي الولد والشريك لله سبحانه وتعالى. كذلك الأمر في آية المؤمنون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. هنا نكتة يذكرها المفسرون، وهي تلحظ أن الله عز وجل ذكر ما يكون من اتخاذ، أو ما يكون لو كان هناك إله مع الله. طب أين ما يكون إذا اتخذ مع الله ولد؟ فهمتم؟ الله يقول ما اتخذ الله من ولد، طيب هذا شيء نفى عن نفسه الولد، قال وما كان معه من إله، ثم قال إذن لو كان معه إله، لو فرض، وهو من أمحل المحالات، لكن لو فرض أن معه إلها إيش يصير؟ إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. طيب ما جاء ما يترتب على وجود الولد لله عز وجل؟ قال العلماء هذا موجود في هذه الآية من جهتي أنه ذكر ما يترتب على الأعم فاندرج فيه ما هو أخص. أعيد، ذكر ما يترتب على الأعم فاندرج فيه ما هو أخص، ووجه ذلك أن اتخاذ الولد يستلزم لزوما مؤكدا اتخاذ الإله مع الله. يعني لو كان لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لو كان له ولد لكان إلها قطعا، ولتوجه الناس له بالعبادة، لأن ابن الإله إله، الابن يأخذ خصائص والده. ولذا لما اعتقد النصارى أن عيسى ابن الله ماذا فعل؟ عبدوا، بل عبدوا أمة، فكيف هو؟ أليس كذلك؟ يلهجون ليل نهار يا والدة الإله اشفعي لنا عند الإله، ليل نهار يصبحون بدعائها، فكيف بي من يعتقدونه ابنا لله؟ إذن كل من اتخذ مع الله ولدا فإنه ولا بد سوف اتخذه إلها، يعني معبودا. ولذلك قلت لك قبل قليل إن ثبوت الولد مع الله يتنافى منافاة تامة مع توحد الله عز وجل في العبودية، كما أنه يتنافى مع توحده في ماذا؟ في الربوبية سبحانه وتعالى. هذه الآية آية عظيمة من الأدلة التي دلت على توحيد الله عز وجل في ربوبيته، والرد على كل من خالف في هذا المقام، و يعني الكلام فيها على كل حال يعني فيها بحث طويل، وشيخ الإسلام رحمه الله تكلم عنها بكلام في غاية الحسن في مواضع من كتبه رحمه الله، إن فيها من الفائدة في التوحيد شيء عظيم. هذه آية تستحق من طالب العلم أن يقف عندها كثيرا وأن يفيد من الفوائد العقدية الموجودة يعني التي بينها الله سبحانه وتعالى فيها. ثم قال سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال، قال المؤلف وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ما رأيكم هذه الآية في توحيد العبادة أو في توحيد الأسماء والصفات؟
العبادة.
سياقها يدل على ماذا؟
عبادة.
العبادة. فلا تضربوا لله الأمثال، الأسماء والصفات. لا، انظر ما قبلها ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، ثم قال فلا تضربوا لله الأمثال. إذن السياق يدل على أنها في
عبادة
توحيد الألوهية، لأنه قال ويعبدون من دون الله، صح ولا لا يا جماعة؟ إذن الأقرب والله أعلم أن هذه الآية في توحيد العبادة. ولذلك جاء عن جمع من السلف رضي الله عنهم أن معنى قوله فلا تضربوا لله الأمثال يعني لا تتخذوا معه شركاء في العبادة. وعليه فوجه الاستدلال بها على هذا المعنى كالاستدلال بماذا؟ فلا تجعلوا لله أندادا، شيء اختص الله عز وجل به، إذن كذلك ما يتعلق بماذا؟ بالأسماء والصفات. وقيل إن معنى قوله فلا تضربوا لله الأمثال تضرب بمعنى تجعلوا، تأتي ضرب بمعنى جعل. ولذلك الفرزدق يقول ضربت عليك العنكبوت بنسلها وقضى عليك به الكتاب المنزل، ضرب يعني جعل. فلا تجعلوا يعني يكون المعنى فلا تجعلوا لله الأمثال، وعليه فيكون هذا نفيا لجعل لله عز وجل أمثالا وأشباها، يعني تكون الآية ردا على إيش؟ الممثلة المشبهة، تكون ردا على الممثلة المشبهة. وقيل إن قولي إن قوله فلا تجعلوا لله أو فلا تضربوا عفوا لله الأمثال المراد لا تقيسوه بغيره، لأن ضرب المثل قياس. أنت إذا كنت في مقام ضربت فيه مثلا، تعرفون الأمثال، هذه الأمثال هي في الحقيقة أقيسة، تقيس حالا على الحال التي ضربت أو ضرب لها ذاك المثل، حالك مثل ذاك الحال. فالمقصود على هذا المعنى أن الله ماذا؟ لا يقاس بغيره، لا تقيس الله عز وجل على غيره، فيكون في هذا تأكيدا لما قدمه المؤلف رحمه الله أن الله لا يقاس بغيره. وما المقصود بقولنا لا يقاس بغيره؟ القياس الذي يقتضي التسوية وليس قياسا الأولى. وقيل معنى الرابع فلا تضربوا لله الأمثال، لا تصفوا الله. الأمثال جمع مثل ومثل، وقلنا إن هذا يأتي في اللغة بمعنى الصفة، مثل الجنة التي وعد المتقون. فيكون معنى الآية فلا تصفوا الله عز وجل من عند أنفسكم، لا تجعلوا لله صفات من عند أنفسكم. إذن هذا دليل على أن باب الصفات توقيفي. إذن عندنا كم معنى؟ أربع. عندنا في هذا الموضع أو في هذه الآية أربع تفسيرات، وكلها الذي يظهر والله أعلم أنها حق، كلها حق، وإن كان المعنى الأول هو أقربها، والعلم عند الله عز وجل. قال وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشاهد من الآية والذي يبدو والله أعلم هو قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فإن هذه آية جامعة تبين ضلال وبطلان كل قول قاله المخالفون للرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنه جميعا راجع إلى القول على الله بغير علم. قول اليهود في الله عز وجل، قول النصارى في الله، قول المشركين في الله، قول الممثلة، قول المعطلة، الذين استعملوا الألفاظ المجملة في حق الله عز وجل، كل أولئك قالوا على الله عز وجل بغير علم. وهذا من أشنع المحرمات وأعظم المنكرات، والله عز وجل يقول ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. ابن آدم بين أمرين، أمر من الله عز وجل ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، وأمر من الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأنت بين الأمرين فاختر لنفسك أن تقول على الله بعلم أو تقول على الله عز وجل بغير علم، والسعادة والشقاء مرتبطان بهذا الأمر، والله عز وجل أعلم.